بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا عندي أسئلة من اللقاء السابق. الأخت أسماء من الأردن سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول، ثم عندها السؤال الثاني. تقول هي بالنسبة للبركة، تقول كيف نعرف بأن هذا الشيء مبارك؟ هل هي تقول ليس بالكثرة أو شيء من هذا القبيل. أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للبركة لا شك بأنها من الله عز وجل، فالله جل وعلا إذا بارك في القليل كثره، وإذا بارك في الصغير كبره، وإذا بارك في الضعيف قواه، ولذلك البركة شيء من الله عز وجل، فهي منحة من الله وهبة من الله يهبها من يشاء من عباده. ولذلك تجد بعض الناس عنده مال قليل لكن في عينه كثير جدا، عنده أشياء صغيرة لكنها كبيرة في عينه، عنده القناعة، عنده الرضا. هكذا هو هكذا هي البركة. البركة استدامة الشيء وبقاء الشيء، ولذلك البركة أختي الفاضلة هي لا تلمس وإنما يعايشها الإنسان. البركة في العمر، البركة في الصحة، البركة في العلم، البركة في خدمة الناس، خدمة المجتمع، يعني الإنسان يعيش لغيره، هذا نوع من أنواع البركة. ولذلك لو نظرنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد كل حياته بركة. الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته 23 سنة، 13 سنة في مكة عانى فيها وقاس الشيء العظيم، وعشر سنوات في المدينة يعني تقريبا بدأ يعني في نشر الإسلام. شوف الآن كم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، 1,700,000,000 أو أكثر أو أقل. عموما شوف البركة كيف، عشر سنوات تقريبا، خاصة بعد المدينة لما هاجر المدينة بدأ انتشار الإسلام، حصل النبي صلى الله عليه وسلم من البركة الشيء العظيم الذي الآن مليارات تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع دينه. البركة في العلم، شاهد بعض العلماء عمره يعني صغير أو قصير عمره، أيام عمره قصيرة لكن إنتاج علمي وثراء معرفي شيء عجيب جدا. مثلا النووي رحمة الله عليه مات عمره 44 أو 46 سنة، قسموا كتبه على عمره، وجدوا يكتب في اليوم أربع كراريس، يألف أربع كراريس يوميا. هذه بركة في العمر. البركة في المال، بعض الناس اللهم بارك عنده راتب قليل لكن يجد ينظر إليه على أنه عظيم وكثير، ولذلك يكفيه الشهر وزيادة. وبعض الناس عنده مال كثير ودخل وراتب كبير لكنه ما يجي آخر الشهر وعنده شيء، هذا سلب البركة، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أخت الفاضلة البركة في العمر، أن الإنسان يعبد الله عز وجل ويؤدي المهمة الأساس التي من أجلها خلق الله عز وجل وهي العبادة، يجد سبحان الله عنده وقت عظيم وكثير يكثر من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الأذكار ومن صلة الرحم والقيام بالحقوق، هذا كله نوع من أنواع البركة. الآن بعض الناس نسأل الله العافية أمواله غير مبارك فيها، أولاده غير مباركين، زوجته غير مباركة، زوجها هي أيضا غير مبارك، مالهم غير مبارك، وظيفتهم حياة، ليش؟ في شيء، في مشكلة. ولذلك الإنسان مهم جدا أنه يسلك الطرق والأساليب التي والأسباب التي تعين على جلب البركة، وأعظمها تقوى الله عز وجل، كثرة الاستغفار، العمل الصالح، نفع الآخرين، الرضا عن الله، الإيمان بالقدر، الرضا بالقضاء، هذه كلها أشياء مهمة. أبو عيد من سلوفاكيا بارك الله فيه بالأمس يقول لي، يعني إذا كان الإنسان قد استثمر في شركة معينة هل تجب عليه الزكاة على رأس المال؟ أخوي أبو عيد الله يرضى عليك، طبعا الشركات أنواع، فإذا أنت مثلا دخلت في شركة من خلال أسهم معينة وأنت الأسهم هذه لا تريد منها إلا الأرباح يعني استثمارية فقط، لا تريد البيع والشراء، وإنما أصول في هذه الشركة تجني من الأرباح، الزكاة على الأرباح وليس على أصل السهم، في الراجح من قولي أهل العلم من المعاصرين. أما إذا كنت تقول بأن لا أنا دخلت في هذه الشركة وهذه الأسهم أبيع وأشتري فيها، أو أنني متى ما أن ارتفعت الأسهم بعت، الزكاة على رأس على أصل السهم بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية اللي اشتريت فيها السهم مع الأرباح. وأعتقد أنت أمس بالأمس قلت لي بأنك أنت لا تريد البيع والشراء والمضاربة، وإنما أنت دخلت تريد فقط الأرباح، إذن الزكاة على الأرباح. إذا استلمت الأرباح تستقبل فيها سنة جديدة 12 شهر قمري، إذا صرفتها في هذه الفترة ما عليك زكاة. أبو عيد أيضا يقول إذا خسر البنك مثلا هل علي زكاة؟ أخي الفاضل، بالنسبة لخسارة البنك، إذا خسر البنك وذهب مالك مع الخسارة ما عليك زكاة؟ كيف تزكي مال ما ليس الآن لا تملكه الآن؟ ذهب خسر مع خسارة البنك. أما إذا قلت لي لا البنك خسر لكن رأس مالي موجود، النقد موجود الحمد لله، أو عندي مال غيره، نعم يجب عليك أن تزكي كل مال عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو قابل للنماء، يجب عليك أن تزكيه. تفضلوا. طيب، أم شهد من مصر بارك الله فيها بالأمس تقول بأن لها قريبة، أغلقوا هذا لو سمحتوا. أم شهد تقول بأن بالأمس لها يا أمس اتصلت تقول لها قريبة مطلقة عمرها 22 سنة، تقول يعني الدورة الشهرية تأخرت عليها الآن 40 يوم، تقول ما حاضت، ماذا عليه؟ كيف تحسب الآن العدة؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، طبعا عندنا مطلقات على نوعين، مطلقات يحضن ومطلقات يئسن من الحيض. أما اللائي يئسن من الحيض فعدتهن 3 أشهر، كل حيضة تقوم كل شهر يقوم مقام حيضة. هذه المرأة الآيسة من الحيض بلغت 50 أو 60 مثلا، فهذه آيسة من الحيض تعتد بالأشهر. بالنسبة لللائي يحضن فعدتهن 3 قروء، والقرء هو الحيضة، فالراجح من قول أهل العلم لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمقصود بأن المرأة إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، يعني طهرت من الحيضة الثالثة فاغتسلت خرجت من العدة. مسألة يعني طول مدة ما بين الحيضتين هذا أمر طبيعي ويحصل لكثير من النساء، بعض النساء 40 60 يوم، أحيانا 90 يوم، أحيانا يمتد مسألة الطهر بين الحيضتين، ولذلك لا عبرة في هذا، وهذا قد يكون من حكمة الله عز وجل وتقدير أن الزوج يراجعها. فأخت الفاضلة يجب عليها أن تلتزم العدة بالحيض. الآن تقولين مضى 40 يوم، نعم حتى لو 60 لو 70 لو 90 يوم، المهم 3 حيض، الحيضة الأولى ثم تأتي الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، وإن تباعد ما بينهما من طهر مثلا إن حصل يعني هذا، تعتد بالحيض ولا تنتقل إلى الأشهر. بارك الله فيك، وصيها بهذا يا أم شهد. تفضلي أم أحمد من ألمانيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بتنصح؟ ما عندي سؤالين.
تفضلي.
في آخر رمضان اتصلت بحضرتك وسألت عن الحج، وأنه زوجي مديون وأني مشتاقة للحج، وكان جوابك اللي أثلج قلبي وريحني من التساؤلات، والحمد لله ربنا يريحك الدنيا وآخرة.
آمين.
وأني نويت وقدمت وبعوني تعالى مش الحال.
ما شاء الله الحمد لله.
ما شاء الله الحمد لله. وسؤالي هل بالإمكان يعني بنتي تدفع مثلا عني هذا الحج، يعني هي تبرعت، أو يجب أن يكون من مالي الخاص إذا وجد، وهل يتقبل مني شرعا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل أنه علي أن أبرئ ذمتي من الشخص اللي إحنا مديونين لمثلا أتصل به أو لا؟ هل في حاجة؟ وهل أبرئ ذمتي من شخص مثلا كنت قد ظلمته يوما ما، أو كان عندي مع يعني نعم. صارت مشاكل وهاي، هل يعني لازم أتصل وأبرئ ذمتي ولا ما أحتاج؟
أم أحمد ذكريني بالنسبة للي يطلبك أنت ولا زوجك؟
لا زوجي، قلت لك أنه يطلب زوجي.
أنت ما لك علاقة،
وقلت لي أنت ما لك علاقة.
طيب، نفس الشيء. طيب أيه. أبشر يا أم أحمد.
تسلم.
تسلم بارك.
مرحبا أختي. مرحبا أم مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا صديقتي وصلتني أسألك سؤال من العراق.
تفضلي.
بالنسبة لعدها وقت زكاة الفطر زوجها يجيب مقاضي يقسمها عليهم ستتهم ويجيب 3 كيلو رز يعني تطلع على كل نفر ويجيب معاهم 3 كيلو سكر دجاج غيرها يعني فيعتبرها من زكاة الفطر. بما أنه أنت حضرتك شرحت لنا زكاة الفطر فقلت لازم أسألك يبين لك ويشتغل هاي المسألة.
طيب.
هو يعتبر هذه زكاة الفطر يعني بالنسبة رز معها سكر معها دجاج وأشياء يعطيها للعوائل الفقيرة.
يعني زوجها يجيب الأشياء هذه يوديها للعوائل الفقيرة.
أي ويعتبرها من زكاة الفطر وقت زكاة الفطر.
يعني يجيب رز ويجيب أشياء ثانية غير الرز.
يقسمها أي ومع الرز يجيب سكر ويجيب دجاج وأشياء.
أيه.
ويقسمها على ستتهم. ويوزعها كيس كيس على العوائل المحتاجة.
طيب الآن صديقتك هي الآن يعني وش دورها في هذه المسألة؟
إذا تجي يعني تنصح زوجها يعني أنا حسجل إن شاء الله الجواب مع حضرتك وأدزل هي.
أم مصطفى.
أي نعم.
اللي فهمت الآن أن صديقتك هذه زوجها يشتري رز وسكر ودجاج وكذا ثم يجيبه للبيت.
أي.
وبعدين يقسمه على عدد 6 من الفقراء.
على 6 لأن هم 6 عددهم.
من هم الستة هذا؟ من هم؟
الأهل أهله يعني زوجته وأولاده.
ها يعني الآن على عدد اللي في البيت الستة يجيب مثلا 18 كيلو مثلا.
مثلا.
ومع رز ودجاج يوديه للفقراء والمساكين.
يقسمهم على كل كيس 3 كيلو 3 كيلو هيك.
أها أها. يعني هو يريد أن يحسب الصاع لكل واحد من لكل نفر من البيت.
اي نعم
هذا المعنى. اي
نعم اي يعني أي. هو معتبر هو صاع او معتبر البقيه يعني وياهم.
اي لكن اهم شيء يعطيه الفقراء والمساكين.
اي يعطيه للفقراء والمساكين
ان شاء الله يا مصطفى.
يعتبر زكاة فطر او ما تعتبر؟ تعتبر صدقه
ان شاء الله.
هذا اللي اريد اساله.
ما شاء
الله خير.
مرحبا اختي.
يا هلا بك.
مرحبا فاضل يا جميله. جميله من الجزائر راحت. تفضل يا ام محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا ممكن عندي سؤال حضرتك أو بعض المشايخ يقول إذا في صور بالبيت لم تدخلها الملائكة إذا ممكن توضح بالنسبة أو التحف أو الشغلات المجسمة. مثلا أنا عندي مزهرية اللي يضعوا فيها الورود كتحفة بس على شكل بطة مثلا أو تحف صغيرة على شكل بطة أو مثلا عندي لما كنا نسافر نجيب لعبة صغيرة بها زي هذاك البلد أو
نعم.
يعني هاي الشغلات اللي ما نتعبدها ولا شيء مجرد مناظر أو تعطي زينة للبلد. هل تقصدون هذا الشيء أم الصور شيء ثاني يعني أو عندي مثلا تحفة صينية على الحائط صورة بها ورد ومش عارف إيش بس بها مثلا بنت يعني بنت أو شخص يعني.
فإذا
ممكن توضيح هذه
أبشر يا محمد. أبشر إن شاء الله بحول الله. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا أبو خالد.
السلام عليكم يا شيخ. مساء الخير.
عليكم السلام. مساء النور والعافية.
كيف الصحة؟
مرحبا أبو خالد تفضل.
يعطيك العافية. دام فضلت معي 3 أسئلة لو تسمح.
تفضل.
السؤال الأول شيخي عن حرمة ترضع ولد وكم الحولين لكن هي نسيت يعني كم الحولين لكن هي نسيت تقريبا 10 أيام زادت 7 أيام وباغي أسأل عنها لو تسمحيش.
نسيت إيش يعني؟
نسيت ما فطمت له.
ما فطمت
ترضع وهي ناسي والولد كمل 2 سنين.
إيه طيب
رضاعة.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخي أنا أصلي العشاء وبعد العشاء أصلي 4 ركعات سنة العشاء بعدي 2 ركعتين وبعدين 2 ركعتين تطوع وأقوم الليل أصلي 2 ركعتين شفع والوتر 1 ركعة هذا عمل زين يعني الساعة 3
3 إن شاء الله يا أبو خالد إن شاء الله.
السؤال الثالث لو تسمح سجدة السهو.
إيه؟
سجدتين والله سجدة يا شيخي وإيش الدعاء اللي قال في السجدة لو تسمح
إن شاء الله
دعلة. والله غير بعد سجدة السهو.
أبشر يا أبو خالد.
أحسنت يا شيخي ويطول الله عمرك وجزاك الله خير.
حياك الله حياك الله. فضل فيصل. فيصل من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. راح فيصل، حاول فيصل. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي نعم، أم محمد الله يبارك فيها، من عجمان بالأمس، تقول يعني بأن والديها متوفين، متزوجة من 14 سنة، تقول عندي مشاكل مع أهل زوجي، تقول يعني حالتي مع زوجي مستقرة وكذا، أهل زوجي تغير علي شيء من هذا القبيل. هي طبعا تريد نصيحة، وأيضا ذكرت بأن حماها أخو زوجها أيضا تغير عليها بسبب أنه يعني كان يضرب الأولاد وشكت إلى زوجته وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأنهم يخافون من العين وشيء. يعني عموما هي ذكرت مشكلة متشابكة متداخلة. أختي أم محمد الله يرضى عليك، أولا لابد أن نعلم بأن الحياة الزوجية عموما سواء كانت مع الزوج مع أهل الزوج لابد أن يعصف فيها شيء من الخلافات الإشكالات، لابد أن يتلبد في سماء البيت ويوم المشاكل، شيء طبيعي، وهذه يعني سنة الله عز وجل في الحياة. وأقول هذا الكلام حتى لا تتفاجأ بعض الزوجات، ربما تكون صغيرة أو كذا بوجود مشكلة أو شيء، لا، ما خلى بيت، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه شيء من الإشكالات، وحصل فيه شيء من الهجر، وحصل فيه شيء من يعني الزعال ومن كذا، شيء طبيعي، شيء طبيعي، هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. الأمر الثاني، دائما خاصة إذا كان الزعل من طرف أهل الزوج، أنت الآن علاقتك مع زوجك طيبة وهذه نعمة من نعم الله، يعني تقيمين الحقوق وتؤدين الواجبات وهو كذلك، وفي انسجام وتناغم وفي مودة ومحبة ورحمة، هذه نعمة. المشاكل مع أهل الزوج غالبا يعني يكون الطرف مثلك أنت، إما أن تكوني تعرفين السبب أو لا تعرفينه، فإذا كنت أنت تعرفين السبب اللي قدح شرارة المشكلة وجعل هناك زعل وصدود ونفوسهم ثقيلة عليك وشيء من هذا القبيل، طبيعي تعتذرين وتنتهي المشكلة. يا أم محمد تجي لوالدة زوجك وخوات زوجك، والله يا جماعة الخير أنا أخطأت في هذه المشكلة، في هذه المسألة أخطأت، سامحوني، الله عز وجل يغفر لعباده وهم يشركون به وربما يعتدون على الذات الإلهية، فإذا تابوا تاب الله عليهم، وأنا والله بشر أخطأت وسامحوني، أنا ربما استعجلت، ربما ما حسبت البعض الأمور كذا، المشكلة اللي تعرفينها اعتذري منها. وإصرار الإنسان على المشكلة هذا يدل على ضعف التقوى ورقة الدين، ولذلك الله عز وجل قال عن بعض الناس: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم والبئس المهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فكما أنك الله عز وجل يرفعك حينما كما أن الله عز وجل يغفر لك ويعني يجعل لك مخرجا، كذلك هم الله عز وجل يرفع شانهم إذا تواضعوا وعفوا وصفحوا. هذه إذا كنت تعرفين المشكلة. ما كنت تعرفين المشكلة تقول تغيروا علي فجأة في مشكلة لكن أنت ما تعرفينها، الحل بسيط جدا، سؤال أم الزوج وسؤال أخوات الزوج: سلامات، شو اللي حاصل، صدر مني شيء يا جماعة، تغيرتوا علي، إذا في شيء خبروني عشان أعتذر وأغير وشيء من هذا القبيل، إذا أحد نقل لكم كلام ترى أنا ما قلت شيء ولا، ربما ناس يريدون الشر بيني وبينكم، هل كلام الطيب؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع التوهم ويرفع سوء الظن فيما لو إذا حصل، هو من؟ هو رسول الله. لما مرة كان أرجع صفية وكان معتكف رجعها لبيتها، مر صحابيان في الليل فأسرع فقال: على رسلكما، يعني وقفوا، هذه صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، كيف يعني تظن أن نشك فيك؟ قال: خشيت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يلقي في نفسيكما شيء فتهلك، لأن الشك في الرسول كفر. فلذلك الرسول هو الرسول، عادي يعتذر يبين يوضح ويكشف الأمور. فأنت يا أخت الفاضلة طيب أنك تقول لماذا وش اللي حصل، سلامات، تكتشفين بعد ذلك. كثير من الناس الآن لما يجي يسأل الآخر: ليش أنت بتغير علي، ليش نفسك ثقيل علي، قلبك كبير علي، ليش يعني مكبر الأمور، فيكتشف في النهاية أن هذا الأخ ضحية وشاية، ضحية نميمة، ضحية قالة، ضحية أناس لا يخافون الله، يريدون يدمرون البيوت، يفسدون العوائل، يمزقون هذا الترابط. فأنت يا أخت الفاضلة خطوة واحدة بس، اليوم اليوم روحي لأم زوجك قولي له والله أنا ما أدري إيش السالفة، يعني إذا في شيء خبروني عشان أغير ولا أعدل ولا كذا. وإذا ما في شيء ما يجوز، أنا بنتكم، أنا الآن بنتكم، أنا أم لعيالكم هؤلاء، هالكلام الطيب. حتى حماكي اللي هو الآن زوجته نقلت له الكلام، نفس الشيء اعتذري له، قولي لها أنت مقام أبوهم تضربهم، لكن يعني أنا أم بعد ما أرضى حد يضرب عيالي، ترضى أني أنا أضرب عيالك؟ الكلام والحوار هذا طيب. بعض الناس عنده ميانة زايدة، يشوف مثلا أخو الزوج يشوف أنه والله مقام المربي وكذا، ويضرب هذا ويؤدب هذا، ميانة، وإن كان غلط هذا، هذا ما نوافق عليه، لكن هو عاشوا بهالطريقة هذه، فيحتاج أنه يذكر، يصدم أحيانا صدمة، يقال له طيب لو ضربت أنا أحد عيالك تزعل؟ هنا ينتبه، تقول والله أنا لو جيت وضربت حد عيالك أخطأ علينا وأخطأ عليه، تزعل؟ فأنا أم. ومهما كان أيضا زوجة الحماكي ما كان ينبغي لها أن تذكر لزوجها بمثل هذه الطريقة اللي فيها مفاجئة، لأنه كأن والله أنت الآن مثلا قللت من قيمته وقدره مثلا. لكن عموما أخت الفاضلة أنت مسألتك سهلة جدا، أهم شيء علاقتك مع زوجك ولله الحمد، وثقيها وأكديها، وهذا ما يمنع أنك الآن تتواضعين، تذهبين تشرحين الوضع، وستتفاجئين ربما بأشياء شائلين عليك وأنت ما تدرين وش السر وش السبب وش الدافع، وأنت بريئة ونظيفة في هذا الأمر. وإذا حصل عندك شيء أخت الفاضلة أنت أخطأت فيه، فإن المسلم يتواضع لله عز وجل ويتواضع مع خلق الله ويعتذر ويتأسف. وبعدين فيه يعني أساليب أخرى للاعتذار، قد لا تكون بالمباشرة، قد تكون بهدية، قد تكون بدعوة، قد تكون مثلا بمثلا مناسبة معينة تشاركين، تحاولين تدفعين مبلغ مالي، تحاولين أن تشعرينهم بأن أنت جزء من هذه الأسرة. كونهم هم يتوقعون أن إصابة بالعين أو يخافون أو يخشون هذا شأنهم، لكن العين حق، والإنسان يدفع العين ببذل بعض الوسائل مثل ما جاءت في الأحاديث، لكن أن يكون الخوف من العين وسواس بحيث الإنسان كل شيء يفسر على أن إصابة بالعين، لا، هذا دخل الآن في دائرة الوسواس. العين حق، لكن الله عز وجل يدفع العين بالتوكل عليه، بتفويض الأمر إليه، بالاستعاذة به جل وعلا من العين ومن شر الحاسد، كذلك يعني سد قطع الذرائع اللي تقود إلى العين. بعض الناس للأسف هو الذي يسهم في قضية جلب العين عليه وعلى أولاده خلال هذه العروض. الآن بعض الناس للأسف الشديد الآن ينزل يعني أمور الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، يصور عيالهم نظيفين ولابسين، يصور بيته، يصور أكله، طبعا النساء، أنا أغلب شيء النساء، وينشرونه وبعدين يبتلون بمثل هذه الأشياء. وأنا بالأمس ذكرت بأن العين لا يلزم أن تكون مباشرة، قد تكون بالذكر حتى لو لم يكن الشخص مباشر. هذا باختصار يا أم محمد. أم أحمد من ألمانيا بارك الله فيها، يعني هي تقول بأن سبق أن سألتني في رمضان عن موضوعات الحج، تقول الحمد لله تيسرت الأمور الآن. تسأل تقول هل بالإمكان أن بنتي تدفع عني تكاليف الحج، وهل يقبل مني أو لا بد من مالي الخاص؟ أم أحمد مبارك الحمد لله، وهذا توفيق من الله عز وجل، ونعمة عظيمة أن الإنسان يسقط فريضة الحج عن نفسه ويصل إلى الأماكن المقدسة، فيرجع بإذن الله تعالى من حجته خالي من الذنوب والأوضار والآثام كيوم ولدته أمه، فهذه نعمة أشكر الله عز وجل عليها. الأمر الثاني أخت الفاضل، لو قامت ابنتك فتكفلت بمصاريف الحج وهذا، هذا ما في شيء ولله الحمد، وهذه أيضا نعمة من نعم الله، والبنت والولد وما يملكان لك أنت، يعني كما قال سلم أنت ومالك لأبيك، وفي الراجح من قول أهل العلم أيضا وأمك أيضا، أنت وأم أنت ومالك لأمك مثلا، ما في شيء. لكن إذا كنت تقول والله أنا عندي كفاية وعندي مبلغ مالي ولله الحمد، أنا أنصحك نصيحة وليس فتوى، نصيحة أنك لا تدخلين أحد يعطيك شيء من المال، لا قريب ولا بعيد، إذا كنت تقول والله أنا عندي كفاية الحمد لله، عندي مبلغ مالي وديني ويجيبني زائد على الحقوق والواجبات الأخرى، أفضل شيء يا أختي أم أحمد أنك تذهبين بحر مالك، تذهبين وتعودين، تذهبين إلى الحج وتعودين بحر مالك. إذا تقول لا والله محتاجة المبلغ اللي عندي ما يكفي، ما في بأس، حتى لو أخذت من غريب، يعني لو جاء شخص غريب وقال والله حجتك علي ما في بأس ولله الحمد، فكيف بابنتك؟ أم أحمد تسأل تقول يعني أحيانا الإنسان لما يسافر للحج مثلا تقول على زوجي دين، هل أنا ممكن أني أسأله يعني حتى تبرأ الذمة أنه يسمح لي الحج؟ يا أم أحمد أنت مالك علاقة، زوجك هو اللي ذمته مشغولة بمسألة الدين، هو الذي يستأذن إذا راح للحج، أما أنت مالك علاقة يا أخت الفاضلة فما تستأذنين، أنت لست بمقترضة ولا مستدينة لأحد، مالك علاقة يا أخت الفاضلة. أما فيما يتعلق بالشق الثاني اللي ناس اللي تظلمي تقول يمكن حصل مظلمة يمكن حصل خطأ، طيب بالعكس أخت الفاضلة، المفروض أن الإنسان دائما سواء كان يريد الحج أو العمرة أو لا يريد مثلا، يعني الحمد لله حج واعتمر، دائما على الإنسان ما بين فترة وأخرى يحاول أن يعني ينظف نفسه مثل ما يقولون. الآن بعض الناس حريص على نظافة البدن، نظافة القلب والصدر أولى، مهم جدا أن الإنسان ينظف صدره ينظف قلبه من الحقد والكراهية والحسد وهذه الأمراض القلوب وهذه الأمور التي هي من البلاء العظيم الذي يقع في كثير من الناس. ولذلك أختي الفاضلة يعني مهم جدا أنك يعني تطلبين الحل من كل أحد، يعني سواء ظلمتي فعلا أو تتوقعين أو تقولي والله يمكن، ما في بأس، يعني الإنسان يسلم على الناس يودعهم، خاصة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. العلماء ماذا يقول؟ الحجة المبرورة هي التي ليس فيها إثم، وبعض العلماء يقول التي ليس بعدها إثم أو ذنب، وبعض العلماء يقول التي هي لا هي التي جاءها الإنسان وليس معه ذنب وإثم، في كلام طويل يعني لأهل العلم، لكن عموما طيب إن الإنسان ما دام بالإمكان أنك تقول والله تستسمحين من فلانة ومن فلانة، أنا والله سامحوني رايح الحج بدعي لكم هناك إن شاء الله جعلوني في حل، يمكن أخطأنا بحقكم، يمكن صدر منا شيء، إذا كان حقوق مثلا مالية ترجعينها، إذا كان عندك عواري العارية يعني اللي تأخذونها من الجيران تأخذون من كذا ترجعين، ودائع شيء من هذا القبيل، هذا طيب يا أخت الفضل، حتى تذهبين وأنت ولله الحمد نقية، ما عندك ما خلفت شيء ورائك مما تطالبين به من الحقوق سواء كان حقوق معنوية أو مادية، وترجعين بإذن الله كيوم ولدتك أمه. وهذه نصيحة لكل حاج لا يذهب إلا وقد يعني تحلل، بمعنى معنى تحلل يعني طلب الحل، يعني يقول للناس جعلوني في حل سامحوني، ترى على ما قال رايح الحج وما ندري نرجع ولا لا، سامحوني اعفو عني، بهالطريقة هذه والله يوفقك يا أم أحمد. أم مصطفى من الشارقة تقول صديقتها تسأل بأن زوجها وقت زكاة الفطر يأتي بمقاضي البيت، يقول نحو في البيت 6 أشخاص، تقول يقسمها لكل شخص 3 كيلو جرام من الرز، ويجيب معه يقول يجيب معه سكر ودجاج وكذا، ثم يوزعها على الفقراء والمساكين بمثل هذه الطريقة. تقول هل هذه فعلا زكاة فطر أو صدقة؟ أختي أم مصطفى الله يرضى عليك ويبارك فيك، قولي لصديقتك بأن هذه زكاة فطر وصدقة، أما زكاة الفطر فهو الرز، الرز هذا هو زكاة الفطر، لأن هذا طعام وقوت الناس الآن، فكونه الآن 3 كيلوغرام لكل فرد، يعني كل واحد 3 هم 6 أشخاص، 3 × 6 = 18، إذن هذه زكاة الفطر. ما يتعلق بالسكر والدجاج وبقية الأشياء هذه صدقة من الصدقات، يؤجر عليها أيضا ويثاب عليها. ولذلك حقيقة بعض الناس الآن قد تعطيه الرز فقير لكن ما عنده إدام، ما عنده دجاج، ما عنده مثلا شيء يعني كذا، فطيب طيب أنه مع زكاة الفطر أن الإنسان يجيب لحم يجيب دجاج يجيب مثلا حليب، يعطيه حليب سكر مثلا ملح شيء من هذا القبيل، هذه كلها صدقات. أما زكاة الفطر فهي الرز ويؤجر على ذلك ويشكر وقد أدى الذي عليه. أم محمد من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي يعني الصور التي تكون في البيت والتي تمنع دخول الملائكة، تقول ما هي الصور؟ هل هي الصور العادية؟ هل هي المزهريات، هل هي التماثيل، هل هي التحف، هل هي ألعاب الأطفال، شيء من هذا القبيل، تريد توضيح لهذه المسألة. أختي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عليه جبريل وقتا طويلا حتى قلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتاه قال ما منعك، يعني ليش تأخرت؟ فقال بأن هناك جرو أو كلب في بيتك، فنظروا فإذا جرو صغير كان يدخله الحسن رضي الله عنه تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج ورش مكانه ماء، رش على المكان ماء، وكان يمنع دخول جبريل عليه السلام. وهذه حديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في نوعية الصور هذه التي تمنع دخول الملائكة، فباتفاق العلماء على أن التماثيل التي هي مجسمات لشيء من ذوات الأرواح هذه محرمة بالإجماع وهي تمنع دخول الملائكة، فأي تمثال على صورة مخلوق من ذوات الأرواح كالبشر أو الحيوانات أو شيء وكان حقيقي ليس مقطوعا أو مجزأا فهذه تمنع دخول الملائكة وعليه يحملون هذه الأحاديث. الأمر الثاني ما يتعلق بالصور العادية اللي هي مثلا الصور الفوتوغرافية، هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يمنع طبعا هذه ويرى بأنها الأحاديث نصت على مثل هذه وأيضا من جنس هذا التصوير، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا نوع من حبس الظل ولم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أشبه بشخص واقف أمام مرآة يعني تعكس الصورة. وهذا الذي يظهر لي أنا بعد بحث بأن الصور الفوتوغرافية هذه لا تدخل في المنع، لكن بشرط على أن الإنسان يعني يحتاط لنفسه ويحرص على أنه يعني يخرج من الخلاف، لكن لو حصل فلا يكون المقصود من الأحاديث مثل هذه الصور. الأمر الآخر ما يتعلق باللعب، هذه لعب الأطفال، فما دام أنها اللعب تمتهن وترمى في الأرض وتتسخ ولا تعظم وهي ليست فعلا على صورة ذوات الأرواح الحقيقية وإنما يلعب بالشكل وكذا، هذه أيضا لا تدخل في المنع ولا في النهي. بالنسبة لبعض التماثيل التي مثلا تكون على هيئة شيء من ذوات الأرواح ثم يقطع الرأس، هذا أيضا لا يدخل في النهي. فلو مثلا حصان مثلا وقطع رأسه مثلا، شيل الرأس وأصبح منظر جمالي مثلا أو كذا، هذا ما في بأس، نص على هذا العلماء، أو صورة شخص مثلا أو أي صورة من ذوات الأرواح لكن ليس الرأس موجودا، هذه لا تدخل في المنع وأيضا لا تمنع من دخول الملائكة. هذا ترتيب لهذه المسألة، وأرجو يا أم محمد أنك استفدت من هذا الجواب. تفضلوا. نعم طيب، أبو خالد بارك الله فيه من عمان يسأل يقول هناك حرمة ترضع لها ولد كمل الحولين وزاد، يقول ما فطمته، نسيت من هذا الشيء. أبو خالد الحمد لله أنه نسيت، والحمد لله اللي الله عز وجل منع على هذا الطفل بهذه الأيام الزائدة. ما عندنا يا أبو محمد، عفوا أبو خالد الله يرضى عليك من عمان، ما عندنا دليل على أن ما يجوز الرضاعة بعد الحولين. لا، هو ربنا جل وعلا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة التامة الكاملة لمن أراد هي حولين، لكن لو المرأة الآن رضعت إلى 3 سنوات ما حد يمنع ولا حد يقول حرام، أو إلى 4 سنوات وين المشكلة؟ فقضية كونها نسيت أو ما نسيت مسألة عادية ولله الحمد والمنة، وقد يكون هذا يعني بعض الأولاد قد يحتاج إلى استكمال أيضا ما بعد 2 سنين لوجود مثلا ضعف في بنيته، لوجود إشكالات صحية مثلا، فقل لها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. لكن تمام الرضاعة اللي فعلا تسأل المرأة عن هذه الرضاعة والزوج له الحق أيضا أن يجبر امرأته على أن ترضع الطفل هي 2 سنين، لكن ما زاد، هذا الحمد لله بالخيار بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة بارك الله فيك. تفضل تفضل يا جميلة.
ألو.
تفضل يا جميلة.
أخوك من
جميلة من اليمن. يسب الله.
أيوه.
نعوذ بالله، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال ثاني يا جميلة. عندك سؤال آخر؟
لا.
طيب.
كيف تقدر أن تبكي من خشية الله؟
كيف؟
كيف تقدر أن تبكي من خشية الله؟
ما أسمعك يا جميلة عدل، الله يبارك فيك. أنت سألت الآن تقول ما حكم من يسب الله، عندك سؤال ثاني؟ يلا خلاص تفضل. تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
من فضلك السؤال الأول، طريقة مسح الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء.
إيه.
أنا عن نفسي أمسح بس يعني المقدمة شوية يعني، فشو الحكم في هالشيء؟ السؤال الثاني اللي يرضى عليك، رسالة توجهها لشخص يعني جدا جدا متهاون عن الصلاة.
نعم.
وشو حكم أن الزوجة تعيش مع الزوج اللي يكون متهاون يعني لدرجة كبيرة عن الصلاة، يعني ممكن يمر يوم كامل بدون أي صلاة؟
إن شاء الله يا خالد.
شكرا.
مرحبا.
ألو.
تفضل عبد السلام.
عبد السلام معك شيخ.
تفضل عبد السلام.
أنا قلت لك شيخ نسألك.
تفضل.
بالنسبة اللي ما يصليش، الذي لا يصلي، هل تقبل أعماله الصالحة؟
إن شاء الله.
ويريت يا شيخ كان في آيات قرآنية وأحاديث نبوية في هالجانب بالذات.
إن شاء الله. سؤال بالضبط. سؤال أم خالد قريب من سؤالك إن شاء الله، لعلها ندمج الجواب في السؤالين. أبشري عبد السلام. خلاص. طيب أرجع لأبو خالد من عمان، يقول أنا أصلي العشاء 4 ركعات وبعدين أصلي ركعتين وبعدين أقوم آخر الليل، يقول بركعتين الشفع والوتر، يقول هل هذه الطريقة صحيحة؟ نعم يا أبو خالد، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك. طيب عموما أنت أهم شيء بعد العشاء تصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه يسمونها السنة الراتبة. ولو صليت بعدها ركعتين طيب أو 4، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي 4 بعد العشاء غير السنة الراتبة، يصلي 4 بعد العشاء. وابن مسعود رضي الله عنه يقول من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء كنا كعدل قيام ليلة القدر. وبعدين في الليل أنت في الخيار تصلي 2 وتوتر، أو مثلا 4 وتوتر، أو 6 مثلا، أو 8، أو 10 وتوتر. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة. لكن تقول والله أنا مواظب على الطريقة، الله يقويك ويعطيك العافية، وطيب أنك تزيد من الركعات يا أبو خالد. أبو خالد يسأل عن سجدتي السهو، يقول سجدة واحدة ولا سجدتين، وما هو الدعاء اللي فيها؟ أبو خالد الله يرضى عليك، سجود السهو سجدتان، يسجد المصلي إذا سهى في صلاة سجدتين وليس سجدة واحدة. والدعاء الذي يقال فيها نفس السجود العادي، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى فقط، ما يأتي بآيات ولا يأتي بأدعية ولا يأتي بشيء. بعض الناس يقول إذا سجد للسهو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا غلط. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا ذلك، السجدة بذاتها هي اللي تجبر النقص وليس الدعاء. ما تدعو تقول توظف دعاء في سجود السهو، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. تسجد سجود عادي تقول سبحان رب الأعلى سبحان الله أكبر، تقول رب اغفر لي، ثم تسجد سجدة ثانية سبحان رب الأعلى وترفع. وإذا كنت طبعا في الصلاة تسلم بعد مباشرة، وإذا كنت خارج الصلاة أيضا تسلم من دون تحيات بعد السجدتين. جميلة من اليمن تسأل تقول ما حكم من يسب الله عز وجل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا سب الله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام، فكل من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب دين الإسلام فقد خرج من ربقة الإسلام، خرج من دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك العلماء في أبواب الفقه في أبواب الردة عندنا في المذاهب الأربعة يتكلمون على مسائل الردة، جميع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يذكرون بأن سب الله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام، مخرج من ملة الإسلام. ولذلك الذي يتعرض لسب الذات الإلهية أو لسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لسب دين الإسلام أو لسب القرآن هذا والعياذ بالله خارج عن الإسلام. طيب من الذي يحكم عليه؟ القضاة، القاضي هو الذي يحكم على هذا الشخص بأنه خرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يقع الإنسان في ناقض من نواقض الإسلام أو في مكفر من المكفرات، لكن يكون هناك مانع يمنع الحكم عليه بالتكفير، إما أن يكون جهل ويعذر به الجهل الذي يعذر به، وإما أن يكون إكراه بحيث أنه أكره قيل له إن لم تسب الله قتلناك مثلا، وإما أن يكون مثلا في حالة سكر أو عدم عقل مثلا أو شيء يعني أخل في 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 تركيزه مثلا كمخدر أو شيء من هذا القبيل. ولذلك القاضي هو لما يأتي به يستفصل ويسأل يسأله لماذا، فإذا كان باختياره وبرضاه هذا يكفر عند جميع علماء الإسلام، وإذا وجد سبب منع عنه التكفير. ولذلك قد يقول الإنسان الكفر أو يفعل الكفر لكن لا يكفر لوجود مانع من الموانع، يعني ما اكتملت الشروط أو وجد مانع معين يمنعه. ولذلك أختي الفاضلة إذا كان باختياره وبرضاه وما عنده أي مانع من الموانع نسأل الله العافية والسلام. هذا والعياذ بالله أتى بابا عظيما من أبواب الكفر، نسأل الله العافية. وأعجب شيء أن يصدر سب الله عز وجل من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، وأعجب من هذا يعني سب الإنسان من أحسن إليه وأخلقه وأوجده ورزقه وأعطاه ووعده الجنة إن هو عمل صالحا، هذا والله من أعجب العجب. فإن النفوس مجبولة على محبة من يسدي لها المعروف ويصنع لها الجميل، فكيف بالخالق العليم سبحانه وتعالى؟ كيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذا الجنس من الناس جنس غريب، يعني يحتاج أن يذكر وأن يخوف بالله، ونسأل الله العافية. يعني مثل هذا النوع من هذه القوادح والنواقض منتشر للأسف الشديد في مجتمعات بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، ولا يحرك الواحد منهم ساكنا ولا يزعج قاطنا، وكأن الأمر سهل جدا سهل. وللأسف بعض الزوجات يرضين بهذا الزوج يسب الله يسب الدين الإسلام يسب القرآن، أو العكس أيضا بعض الأزواج يرضى بزوجة تسب الله عز وجل أو تسب القرآن أو تسب الإسلام، وهذا أمر غاية في الخطورة، يدل على رقة في الدين قلة في التقوى وعدم معرفة لحقيقة الحياة حقيقة وجود الإنسان في هذه الدنيا، وأن هذه الأمور كلها والعياذ بالله غاية في الخطورة تتنافى وتتقاطع مع ما وجد الإنسان لأجله في هذه الدنيا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. أم خالد تسأل عن طريقة مسح الرأس بالنسبة للمرأة، تقول أنا أمسح طرف الرأس. أخت الفاضلة أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة لمسح الرأس لا خلاف بين الرجل والمرأة، فالمرأة كالرجل في مسح الرأس، وهو أن تأخذ ماء بيدك هكذا تنفضين يدك ثم تأتي من أعلى الرأس من مقدمة الرأس إلى آخر الرأس ثم ترجعين. أما الذوائب اللي هي يسمونها الضفائر هذا لا يجب عليك مسحها، هي سن سنة، لكن أهم شيء الشعر اللي على الرأس. كونك تمسحين المقدمة هذا مذهب معروف من المذاهب، يمكن أنت الوالد على هذا المذهب أو تقلدون مثلا هذا المذهب أن يمسح مثلا طرف الرأس أو جزء من الرأس مقدار 3 أصابع أو ربع الرأس مثلا موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذه الطريق وما فرق بين رجل ولا امرأة، هكذا تأخذين بهذه الطريق وتمسحين من مقدم الرأس إلى آخر ثم ترجعين إلى المكان اللي عندك شعر مرتب ولا شيء، ممكن تأخذين الماء بهذه الطريقة وتمسحين هكذا، يعني تعممين بهذه الطريقة. يعني بعض النساء يفرقن الشعر وتقول لو مسحت مثلا يعني حصل يخترب الشعر وكذا، لا بهذا الطريقة مثلا من الخلف ومن الجنب يا أم خالد. خلصنا أم خالد، باقي لك سؤال. وكذلك عبد السلام، طبعا سندمج الجواب إن شاء الله، جواب عبد السلام مع جواب الأم خالد فيما يتعلق بالتهاون بالصلاة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. طبعا هذا غدا إن شاء الله في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.